أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام أو كان الكلام في المفتاح الثالث في تمييز الأحكام العقلية عن الوهمية، ودخلنا في أحوال مقام التخيل، وذكرنا الأنحاء الثلاثة لمقام التخيل، صحيح؟ وكان علينا أن نتكلم عن قيمة هذه الأنحاء الثلاثة وكيفية تأثيرها على عملية الحكم. فقط هناك حاشية، صحيح، ما قرأناها، حاشية في صفحة 221 في التعليق على التلقائية التي نجدها في الحكم على وفق أحوال الخيال، أنها تلقائية ليست مبنية على ما تسوغه خصوصيات الأشياء وطبيعتها. تعليقة تقول: وهذا بخلاف التلقائية الحاصلة في المبادئ الصالحة للاستخدام في عملية المعرفة التي أساسها وأهمها أو الأوليات العقلية كما سبق وسيأتي الكلام عنها. فأنت عندما تحكم بأن الشيء إما أن يكون وإما أن لا يكون، إلا ويمتنع أن يتصف بالكون وعدم الكون معا، أي من نفس الجهة، فأنت وإن كنت تحكم بتلقائية بذلك، إلا أن منشأ التلقائية هو خصوصية المعاني التي حكمت عليها من كونها أولا واضحة الخصوصية بنفسها، وثانيا متضمنة بالمباشرة لمسوغ الحكم. كذلك الحال عندما تحكم بأن الواحد ليس الاثنين، وأن الشيء الفاقد لوصف ما بحسب خصوصية ذاته فإنه لا يوصف به طالما أن ذاته هي كذلك، وأنه إذا اتصف به فهذا يعني أن هناك أمرا زائدا على صرف ذاته له ذلك الوصف بذاته، وهو الذي أنشأ ذلك الوصف فيه إما باستقلال وإما بمعونة خصوصيته هو، وهذا ما نسميه بقانون العلية كما سبقت الإشارة وسيأتي تفصيل بعض ما يتعلق به. ومن هنا فإن هذه الأحوال الثلاثة في تلقائيتها وفي تأثيرها على عملية الحكم التلقائي، والذي ليست تلقائيته كتلقائية الأحكام الأولية، ليس يجب أن تكون مسبوقة بالتأمل لأحوال وخصوصيات ما نريد تخيله، بل كثيرا ما تحصل بسذاجة. ولذلك وطالما أن الحال عندنا هو كذلك، فلا يوجد عندنا أي مبرر لاعتبار هذه الأحوال تابعة لخصوصيات ما نريد تخيله، اعتبارها يعني تابعة دائما، بحيث نستند إلى قدرتنا أو عجزنا أو اضطرارنا في مقام التخيل لنقوم بالحكم على ذلك الشيء بأنه ممكن أو واجب أن يكون بالنحو الذي تخيلناه عليه، أو أن ما عجزنا عن تخيله مطلقا أو بنحو ما فهو ليس بموجود مطلقا أو ليس بموجود على ذلك النحو. فتخيلك مثلا لنفسك جالسا على قرص الشمس حصل عندك بتلقائية بمجرد أن قرأت كلمات هذه، وقدرتك على تخيله وحكمك مثلا بإمكان، مش عم نحكي عن الانتقال من التخيل إلى الوجود، هذا لا يفعله إلا مجنون، أن تنتقل من التخيل إلى الوجود، وإنما الانتقال من التخيل إلى الإمكان. فتخيلك مثلا نفسك جالسا على قرص الشمس حصل عندك بتلقائية مجرد أن قرأت كلمات هذه، وقدرتك على تخيلك وحكمك مثلا بإمكان أن يحدث ذلك استنادا إلى قدرتك على تخيله، لم ينشأ من كون لحاظك لذاتك بما لك من خصوصيات، ولحاظك الشمس بما لها من خصوصيات قد مكناك، يعني لم ينشأ من كون لحاظك هذا ولحاظك ذاك قد مكناك من إحداث هذا التخيل والقيام بهذا الحكم، بل وجدت نفسك قادرا على تخيل ذلك دون أي ملاحظة للخصوصيات التي تمتلكها عناصر الصورة التي أحدثتها في مخيلتك. وبالتالي دون أن تعرف حقا إن كان أمرا ممكنا حقيقة أو غير ممكن. نفس الأمر يقال على حال الاضطرار وحال العجز. فعجزك عن تخيل طعم المانجو لأنك لم تتذوقه من قبل، ثم حكمك الساذج استنادا إلى ذلك بأنه ليس ذا طعم، لم يستند إلى أن المانجو في نفسه ليس له طعم. وعجز الأعمى بالولادة عن تخيل الألوان وحكمه بعدم وجودها استنادا إلى ذلك، لم يستند إلى أن الألوان في نفسها غير موجودة على الإطلاق وليست شيئا بالمرة. كذلك الحال في اضطرارك إلى تخيل المكان العام ظرفا ممتدا لا متناهيا، وحكمك بأنه كذلك في نفسه، أنه في عندنا فضاء واسع لا متناهي، لم يستند إلى أن خصوصية المكان في نفسه توجب له وصف عدم التناهي. وهكذا الحال في سائر الأمثلة. كل الفكرة التي تركز عليها هذه الكلمات هنا إلى الآن هي أن عملية الحكم بالإمكان لم تستند إلى التعقل. شيء لم تستند التعقل، لم تستند إلى الملاحظة التفصيلية للمعاني والمضامين. والنتيجة المترتبة على ذلك هي أن أحوال مقام التخيل لا تعبر بالضرورة عن خصوصيات الأحوال الواقعية لما نقوم بتخيله. أي أن قدرتنا على تخيل شيء لا تعني أن ما تخيلناه هو أمر ممكن في نفسه، كما أن عجزنا عن تخيل شيء ما مطلقا أو عن تخيله بنحو ما لا يعني أن ذلك الشيء هو أمر محال وممتنع أو ليس بموجود مطلقا أو بحسب ذلك الحال، يعني ليس موجود مطلقا أو ليس موجود بحسب ذلك الحال. والكلام عينه بالنسبة إلى الاضطرار، فإن اضطرارنا إلى تخيل شيء ما بنحو ما لا يعني أن ذلك الشيء لا بد أن يكون في نفسه بالنحو الذي نجد أنفسنا مضطرين إلى تخيله عليه. إذا أنت الكون دائما تجده تصل إلى، كل ما وصلت إلى نهاية ترى ما بعدها، ترى ما بعدها، ترى ما بعدها، لا يمكنك أي نهاية تصل إليها في تخيلك هناك بعد. هل يعني ذلك أنه دائما هناك بعد؟ أنه لا نهاية، لا تصل إلى نهاية، بمعنى أنه ليس الكون متناهٍ؟ من أين؟ قد يكون مصيبا ولكن من أين؟ هذا غير مسوغ. ومن هنا متى انتقلنا من حال مقام التخيل إلى حال الواقع ونفس الأمر، أي إلى حال الشيء في نفسه، فنحكم على الشيء حكما بأحد الأنحاء الثلاثة السابقة، أي إنه ممكن في نفسه أو ممكن له الوصف وصف ما، أو ممتنع في نفسه أو ممتنع له وصف ما، أو ضروري في نفسه أو ضروري له وصف ما، أي من ذلك أيا كان الحكم. إذا قمنا به وحكمنا استنادا إلى حال من الأحوال الثلاثة لمقام التخيل، القدرة والعجز والاضطرار، فعند ذلك نكون قد فاقدين في قيامنا بالحكم لمسوغه. وبذلك يكون الحكم حكما وهميا بلحاظ منشئه، لأنه لم ينشأ عن ما تسوغه خصوصيات المعاني. حدنا عن الصواب في توفير مسوغات الحكم، لم ينشأ عن مسوغه عما تسوغ خصوصيات المعاني التي وقع عليها الحكم، بل عن خصوصيات شخصية عرضية لا ترتبط بخصوصيات الأشياء ارتباطا بالذات وبالضرورة. مشكت أنت في ذهنك وجدته هكذا، أنت عاجز، كيف تنتقل إليه أنه في نفسي؟ هنا يقول لك نعم خصوصيتك الذهنية جعلته بهذا النحو، أنه مش ناشئة من التعقل من نفس المعنى، بخلاف الأولات العقلية لا يمكنك إلا أن تثبت أحد النقدين، لا يمكنك أن تجمعهما. ولكن هذه القدرة، لو استندنا إلى فقط القدرة والعجز، العجز نعم لا قلنا ما نعرف، ولكن نفس المضمون تعقله هو الذي يعطينا عدم الاجتماع، والذي يعطينا التنافي في الاجتماع، والذي يعطينا التمانع والتباعد والتضارب وإباء الاجتماع، أي لن تكون صالحة للاستعمال، وبالتالي لن يكون لأحكامنا التي نقوم بها اعتمادا على ذلك فقط على ذلك أي قيمة معرفية، أي لن تكون صالحة للاستعمال في مقام التفكير كما سبق في الفصل الأول بيانه مفصلا. هذا بالنسبة إلى الفرق بين الأحكام العقلية والأحكام الوهمية. الآن يترتب على ذلك أمر مهم هو متابعة في تمييز التخيل عن التعقل، ليس فقط الأولويات العقلية بل مطلقة. وبالنظر إلى ما تقدم ينجلي الفرق بين التعقل والتخيل، وتبعا له يتضح الفرق بين الحكم العقلي والحكم الوهمي. فتخيلي لكوني واقفا على قرص الشمس، ومن ثم حكمي بأنه يمكن لأحد أن يقوم بذلك، يختلف عن تعقلي لكوني واقفا على قرص الشمس، إذ يعني أنني لاحظت خصوصياتي وخصوصيات الشمس، وبالتالي سأحكم عندها أن هذا أمر محال، لأنني سأحترق وأتلاشى قبل أن أصل إليها، وإن وصلت فستبتلعني النار وتفنيني. والتعقل قاد إلى الحكم بالامتناع بامتناع ما قدرت على تخيله، والاعتماد على حال الخيال قاد إلى الحكم بإمكان ما تخيلته. والأعمى بالولادة حينما يحكم بأنه لا وجود للألوان لأنه لا يستطيع تخيل أي شيء من هذا القبيل، يكون معتمدا على حال تخيله، ويكون حكمه حكما وهميا، بينما إذا لاحظ أن من حوله يخبره بذلك وأنهم على هذا الأساس يميزون بين الأشياء ويحددون أشكالها ويقومون من خلال معرفتهم هذه بمساعدته على المشي وعلى الأكل وعلى سائر حاجاته، فإنه حينها سيحكم بأن هناك شيئا موجودا يعلم به الآخرون ولكنه لا يستطيع تخيله، رغم أنه موجود وهو الذي يسميه الناس باللون. وحينئذ يكون حكمه بوجود الألوان مبنيا على التعقل، فأحوال مقام التخيل قادته إلى الحكم بعدم وجود الألوان، واعتماده على معايير التعقل قاده إلى الحكم بالوجود. ومن هنا يحتاج المرء منا إلى أن يتنبه إلى كيفية نشوء أي حكم عنده، فإن الاتكال على التلقائية والوضوح في مقام التخيل، هذا الحال الرابع، هذا التلقائية والوضوح في مقام التخيل والسرعة، ممكن نعتبرها حال رابع من أحوال الخيال، لا يقودنا إلى ما نسعى إليه من المعرفة الصحيحة، سواء كان الحكم الذي قمنا به هو إمكان وجود شيء أو عدم وجوده، أو امتناع وجود شيء أو ضرورة وجوده. فلا يكفي أن يتكل المرء على قدرته على تخيل شيء فجأة دون أن يتضمن تخيله لوجوده أي ملاحظة لسببه وعلته، ليقوم استنادا إلى ذلك لذلك بالحكم بأن وجود الشيء بعد العدم دون أن يكون هناك شيء أوجده وأمر ممكن في نفسه. كيف انتقلت؟ مجرد أنك استطعت أن تتخيل شيء هكذا وفجأة وجد، هذا يعني أنه ممكن أن يوجد فجأة؟ وأنا لا أجد تناقضا، لا تجد تناقض كيف؟ لا تجد تناقض في تخيلك لوجوده دون أن تلحظ سببه، أم تخيلك لوجوده وتخيلك وملاحظتك لعدم سببه؟ عدم اللحاظ غير لحاظ العدم، وإلا هو وجوده ممكن، وممكن الوجود، قد يكون ممكن الوجود، تخيل صرف أنه وجد لا يحتاج إلى أن ينضم إليه تخيل أسبابه، لأن صورته إيجاد الأشياء في خيالك هو أن تحضرها فقط، هكذا ولا تحتاج في خيالك إلا إلى صورة ظاهرية ما، فلا يحتاج تخيل وجوده إلا إلى أحضار تلك الصورة، ونفس أحضارها إيجاد له. لكن هذا لا يعني إذا لم تجد تناقض أنه لا يوجد تناقض، لأن ما فعلته هو فقط تخيل وجوده وإحضار وجوده، إحضاره موجودا، لا أنك لاحظته ولاحظته موجودا ولاحظت عدم علته. وما هي علته؟ فإذن هنا انزل إلى مقام التعقل، انزل عن عرش التخيل إلى مقام التعقل ولاحظ الخصوصيات. ماذا ستجد؟ سنرى ماذا سيجد لاحقا، حيث سأنزل مباشرة إلى تفاصيل المسألة. ولكن هذا تعريض من بعيد بالفكرة القائلة بإمكان وجود الشيء وأن نجد شيء. نفس الشيء بإمكان وجود الشيء عقب أي شيء. أتصور أنه تكلمنا عنها الآن بالأمثلة التي يتكلم عنها أيضا ديفيد هيوم. وكذلك لا يصح الاتكال على قدرتنا على سلب الوجود عن أي مفهوم نتصوره إلى القول إن جميع الأشياء والمعاني يمكن لها في نفسها ألا توجد، وبالتالي لا يوجد شيء يكون وجوده ضروريا. ليش؟ لأنك وجدت أنك في ذهنك يمكنك أن تسلب الوجود عن أي مفهوم، وقدرتك هذه لا تضعك أمام أي تناقض. طبيعي، لأن المفهوم، مراتب تصور المفهوم ليست واحدة. عندك تصوره بلفظه، وعندك تصوره بمعناه المجمل، وعندك تصوره بمعناه التفصيلي أن نزل كل الخصوصيات. نعم، وكل المعاني هي بهذا النحو، ولكن ماذا عن تصور وجود شيء لشيء؟ ماذا عن تخيل الأربعة ليست زوجة؟ يمكنك أن تتخيل الأربعة دون أن تتخيل الزوجية، دون أن تلتفت إلى الزوجية، ولكن هل يمكنك أن تتخيل الأربعة وتتخيل سلب الزوجية عنها؟ نعم يمكنك إذا اقتصرت أربعة، هكذا لفظ أربعة، شكل الأربعة اللي يرسم يكتب بالإنجليزية أو بالعربية، ولكن إذا نزلت إلى مقام التعقل أربعة، واحد 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 واحد، هل يمكنك أن لا تقول زوج؟ هل يمكنك أن تسلب الزوجية؟ تجد نفسك أمام التناقض مباشرة. مع أنه وجودها لها، فعليتها لها، فعلية نفسه وفعليتها لها، ليس معنى زائدا على صرف الشيء، معنى يعني يعبر عن خصوصية. ولا فرق في أصل صرف معنى الوجود بين كونه بالإطلاق أو كونه بالتقييد، كونه بالإضافة أو كونه بالتركيب أو كونه بالإطلاق. الوجود والهوية أو الهوية مسألة لا تختلف حقيقتها، خلافا لمحاول أن يصوره كانت، حاول أن يفتك من فكاك الوجود الضروري من خلال وضرب مسألة أنه حينما مثل بالأمور الرياضية أنه كيف وجود ضروري. على حال هذا موضوع الكتاب الثالث وليس الكتاب الثاني، هو المناقشة التفصيلية إذا الله راد وإذا شاء الله ويسر، مناقشة تفصيلية مع هيوم وكانت في نقد معادلة الوجود الإلهي، ونقاش تفصيل لما ذكر في المفتاح الأول، عرض ما يتعلق بالمفتاح الأول والنقود على الوجود الإلهي هناك. وأيضا لا يصح الاتكال على قدرتنا على تخيل وجود أي شيء عند حدوث أي شيء، مثل تخيل إحساسك بالشبع مجرد أنك لحست شفتيك، أو التئام جرحك مجرد أنك نفخت عليه، وغير ذلك من أمور. ما هو مثلا مثل ما قال ديفيد هيوم أن الشمس قد انطفأت بمجرد، يمكن أن تنطفئ بمجرد سقوط الحصى على الأرض، كذا صرحوا، وأن الشمس يمكن أن تنطفئ بسقوط الحصى، سقطت الحصى فانطفأ الشمس. هل يمكن أن يحصل؟ يقول نعم يمكن، يمكن بشوب العقل القبلي، أحفظي شوب العقل القبلي إن شاء الله. ولأن إحساسك بالشبع يمكن واقعا أن يسببه لحس شفتيك، وإن كان لم يحدث أو أن التئام جرحك يمكن واقعا أن يسببه نفخك عليه. قالت الأمر لم يحدث بعد، ما بتعرف يمكن بكرة تصير. في جميع الأحوال يختلط على المرء الإمكان الحقيقي بالإمكان الخيالي أو الذهني اللي بسميه قبلي، والحال أنهما بس هو بسميه قبلي. أيضا جماعة يعني أشخاص آخرين يسمونه قبلي، والحال أنهما أمران مختلفان كليا ولا ملازمة بينهما على الإطلاق. هذا نفس التعبير استعمله الشيخ حيدر حب الله في كتابه الأخير في نقده على في تكراره لما ذكره السيد الشهيد، ومحاولة الدفاع عن فكرة أنه لا يمكن أنه لا يوجد تناقض في فرض كثرة الأقل وقلة الاتفاق قلة الذاتي، ويقول إنه عقلنا لا يمنع بنحو قبلي أنه يكون الشيء اللي هو اتفاقي بالصدفة ويوجد بكثرة. طيب، في جميع هذه الأحوال يختلط على المرء الإمكان الحقيقي بالإمكان الخيالي أو الذهني، والحال أنهما أمران مختلفان كليا ولا ملازمة بينهما على الإطلاق. فالحكم بإمكان وجود أي شيء أو بإمكان اتصاف أي شيء بوصف ما يجب أن يستند إلى خصوصيات المقومات والصفات الحقيقية والواقعية. فكما أن حكمك بأن 7 زائد 7 يساوي 14 قد استند إلى ملاحظتك لخصوصيات السبعة والزائد والمساواة، فكذلك حكمك بأن كل شيء يجوز أن لا يكون موجودا يجب أن يكون مستندا إلى ملاحظة خصوصيات الوجود والإمكان، لا مجرد الاتكال على صرف أنك تستطيع في خيالك أن تسلب الوجود. لخير فليكن ممكنا، بس طلع لي إياه بالطريق الصحيح، مش مجرد تستند لي أنه أستطيع أن أفعل دون التناقض عن أي مفهوم. وبهذه التفرقة يكون المرء مراعيا لمعايير التعقل ومتجنبا الخضوع لأحوال مقام التخيل، وبالتالي يكون مميزا بين الأحكام العقلية والأحكام الوهمية. من الأمور التي تحتاج إلى تنبيه في الحاشية ويقع على عاتقها حل كثير من الغموض ويسد الباب أمام العديد من محاولات السفسطة، وهي الالتفات إلى امتلاك التمييز التام بين مقام التعقل ومقام التخيل. ليس من الأمور التي تمتلك، يعني الالتفات إلى أنه ليس من الأمور التي تمتلك بمجرد الرغبة أو بمجرد إخلاص النية. كثيرا الإنسان يغتر بهذه الأمور، ولا هو من الأمور التي يكشف عنها الثقة العالية بالنفس. بس أنا يعني شو اسمه مميز مزبوط يعني. ما بيجي عبء على ذهنه انه انا ممكن يكون مثلا انه مخطئ. طبعا هو فكر، ليش بيشوف فكر حاله هيك؟ انه هو بيكون شكاك. انت شوف الشكاكين بيكونوا مخلصين وموضوعيين فيما يتعلق باي يقين من اليقينيات او في اي تصديق من التصديقات، ولكن فيما يتعلق بثقتهم بشكهم وأن شكهم موضوعي مش ناتج عن أحكام عن أحوال وهمية، وأن شكهم واقعي وعجزهم واقعي، يغيب هنا كل شيء. فهو يتهم، يعني يتهمك أن أنت لك دغمائي أنت، هذا أمر خاص بك، أنت تقتل أجل خاص بك، أمر خاص بك، لا يمكنه تحصيل اليقين في هذه الأمور. طيب بس لو بتدفي بس، تعال على الميل الثاني وشوف هو ماذا يقول. يقول انا لم اجد دليلا، انا عجزت عنه، لم استطع، فاذا كل الناس يجب ان تعجز، واذا لا يوجد دليل في الواقع. فاذا هو يثق بشكه، ينظر الى نفسه انه هو موضوعي، لا يعتبر ان فيه اي مخالة. فما الفرق بينه وبين الدغمائي؟ ما في فرق، بس بالمتعلق ولا بالجوهر واحد. الحكم بإمكان وجود أي شيء أو إمكان اتصاف أي شيء بوصف ما يجب أن يستند إلى خصوصيات المقومات والصفات الحقيقية والواقعية، أريناها كلها هذه كنا بالحاشية. بل هو من الأمور التي تنال أولا بالتعلم لهذه الفروق والمميزات، وثانيا بالتدريب والممارسة والإمعان في الفحص والدراسة النظرية للعلوم العقلية. ما تفكر أن تطبيقها فقط هنا في نقاش الملحدين، لا، تطبيقها في موارد كثيرة جدا. أنت أحد الأمور في 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 تخيل في مسألة مثلا فطرية الأحكام العقلية، فطرية الأوليات مبنية على التخيل، حاول التخيل أنها النفس مطبوعة بها، أو مثل التمييز مثلا بين الجنبة الغير المادية في النفس والجنبة المادية. شوف مثلا اتجاه أفلاطون اللي هو يجعل النفس شيء منفصل وشيء متعلق بالبدن، وهي اللي هي نفسها عند ديكارت، هي نفسها عند ابن سينا، هذه مبنية على حالها في الخيال، وهكذا تنشأ مشكلة كيف تعلق المجرد بالمادي. نشأت هذه المشكلة لأنه في خيالك أنت فرضتهم شيئين منفصلين بهذا المعنى، أصلا تعاملت مع المجرد على أنه شيء له شكل وله مقدار، تعاملت معه بهذا النحو، تعامل معه على أنه هو خصوصية زائدة على الخصائص البدنية المحسوسة تشكل صورة لهذه المادة، وأنه يمتنع أن تكون هذه الخصوصية، هذا الشيء، هذه الخصوصية لها صفات ذلك الشيء، يمتنع أن يكون لها صفاته، لأن كل اللوازم الذاتية، كل العوارض الذاتية للمادة منفية عنها، فإذا تنتفي الخصائص. هذا شيء آخر نسميه مجرد. شو هو المجرد؟ كلمة سلبية ما استفدنا منها شيء، مجرد نفينا أنه ماذا له صفات المادة، ما هو في نفسه، هو عقل في نفسه، هذا المقدار الذي نعرفه. على كل حال انتقال أزيد من ذلك باعتبارهما هكذا وكأنه منفصلين، واحد عم يتحكم بواحد وانت ظهرت من بدنك وعم تطلع عليه وعم تشوف حالك، وإن كان بغض النظر إن هذا ممكن أو غير ممكن، هذا بيكون في جسد آخر أو بيكون في بدن آخر له قدرة على الرؤية، عنده أدوات رؤية، مثلا يسموه البدن المثالي مثلا، غير البدن يسموه البدن العنصري، أمور أخرى. على كل حال فأقصد مقام التخيل في كثير من الموضوعات يمكن أن يلعب دورا في موقف، حتى في المنطق، حتى في الفلسفة الأولى، مثل الجعل المركب. من وين جاي فكرة الجعل المركب؟ فلا بد، بل هو من الأمور تنال أولا بالتعلم لهذه الفروق والمميزات، الثانية بالتدريب والممارسة والإمعان في الفحص والدراسة النظرية للعلوم العقلية، حتى تصير ممارسة التعقل ملكة راسخة، وتصير أحوال مقام التخيل شخصة للحال أمام عقل الإنسان يتحكم فيها ويجعلها على طبق مقام التعقل فيما يمكن فيه ذلك. لذلك قالوا لا يمكن لأي إنسان يدخل مقام التفلسف، لأنه طبيعيا مقام التخيل مخلوط بمقام التعقل، مش مسألة قدرة هي وذكاء، ولا مش هكذا، مش مسألة ذكاء، مسألة تمييز بين حالين، حال الشيء في نفسه وحال الشيء في مقام تخيله وتعقله. هذا لا يلتفت إليه الإنسان عادة، لأن سائر الأشياء متوافقة، حينما تخرج عنها إلى الأمور التجريدية أو المجردة عن تلك الصفات، أو حينما تريد أن تلاحظ حال الشيء في نفسه حتى المحسوسات، يمكنك أن تتكل على القدرة لتنتج منها الإمكان، وهكذا. وتصير أحوال مقام التخيل شاخصة الحال أمام عقل الإنسان يتحكم فيها ويجعلها على طبق مقام التعقل، بل يمكن فيه ذلك ويكف الخيال فيما يمكن فيه ذلك ويكف الخيال عن ممارسة التخيل فيما ليس ينال حاله بالخيال. هذا أمر يمتلك يحتاج إلى جهد وممارسة، مثل امتلاك الملكات العملية النزوعية يعني. وبالتالي يصير عقله مدبرا لخياله، فيرجع على جميع أحكامه أو حتى توقفه عن الحكم مطابقا لمعايير التعقل. بدل أن يكون خياله متحكما بتعقله أحوال خياله طبعا، يعني العقل هي نحن نستخدم الخيال، متحكما بأحواله يشكل ويؤثر عمل العقل طبقا له، فيقع في أحكام وهمية وهو يظن بنفسه الصواب. ومن هنا فليس امتلاك هذا الأمر أهون من امتلاك أي حرفة أو مهنة أو تعلم أي لغة أو مهارة، بل ليس أسهل من امتلاك الملكات الخلقية الفاضلة وجعل عقله مدبرا لانفعالاته. فعلى المرء أن يضع في الحسبان أنه كما كان امتلاك لغة من اللغات أو أي صنعة من أو مهارة أو امتلاك التدبير لانفعالاته لا يكفي في أي منها محض المعرفة النظرية بالقواعد الكلية والمفاهيم والمعاني والطرق، بل تحتاج إلى التدرب والممارسة والتكرار واليقظة وما شاكل ذلك من متطلبات ضرورية. فكذلك الحال في امتلاك التعقل في مقام التفكير والحكم وجعل معايير التعقل مطبقة على طول مسار عملية التفكير والتأمل دون الانخداع بأحوال مقام التخيل، فإنه أيضا يحتاج إلى تلك الأمور حذوا بحذو. وأول خطوات فهم ما ذكرته في المتن هنا وفي المفتاحين السابقين وفي الفصل الأول مضافا إلى ما يذكر في المصادر المشار إليها في الهوامش الفصل الأول وأول خطوات فهم ما ذكرته، وثاني الخطوات تحصيل جودة الفهم وشموليته من خلال الممارسة والتطبيق في العلوم النظرية، وأفضل ما يحقق ذلك هو كل من علوم الرياضيات وعلوم الحكم العملية، لما في الأولى من تدريب نظري يعمق الفهم لمعايير التعقل، ولما في الثانية من تعليم وتفهيم للموانع الأخرى المتعلقة بمقام الانفعال. إذا هذا كله أصبح واضحا مفهوما ينفتح باب العلاج، انفتح باب العلاج يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين.